شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله في الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا في البحث السابق إلى كلام في مصادر الحق للسنهوري، حيث نقل عن مرشد الحيران. طبعا مرشد الحيران هو كتاب لمحمد قدري باشا الذي كان أمين ما أدري شو القضاء والفتوى في السلطة العثمانية في أواخر العهد، وألف كتاب صغير، الكتاب مرشد الحيران في خصوص المعاملات على مواد قانونية، واعتمد في الدولة في السلطنة ووزع في البلدان. جيد، في حصر كانت هذه العبارة في حصر أسباب الملكية، ثم يدخل في بحث هو في المفاضلة بين التقسيم الغربي والتقسيم الإسلامي، ودخل في الحديث عن المصطلحات. طبعا قرأت أنا أيضا كتب عديدة في هذا المجال، أكثرها مكرورة يا إخوان، بقرأ صفحات كثيرة لتلاقي لك نكتة علمية. فعندي اجتمع الحمد لله لدي مجموعة من الكتب المطبوعة قديمة، مثل المدخل إلى الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان، مطبوع يمكن بالستينات، أو المدخل إلى الشريعة إلى الفقه الإسلامي للدكتور محمد سلام مذكور، هو من كبار دكاترة مصر الحقوقيين أيضا في ذلك الوقت. وجدت المعلومات بشكل عام متكررة، يعني مضافا طبعا لكتب مصطفى الزرقاء وغير مصطفى الزرقاء، هذه الكتب الرسمية المعروفة للزحيلي، يعني 90-95% المعلومات مكرورة في هذه الكتب، تذكر كما هي، سواء الكتب الغربية أو الكتب المغربة أو المعربة أو الكتب الإسلامية المصاغة على وزان تلك الكتب. نعم لديهم مصطلحات، لا بأس الواحد يلم بمصطلحاتهم. بعد البحث والإطالة، سنهوري يذهب إلى أن جميع ما ذكر من أسباب الملكية هو يرجع إلى الحق العيني والشخصي، واللي تحدثنا عنه الحق العيني بطبيعة الحال الأعيان الخارجية، سماه التصرف القانوني. قال في مقابله أيضا توجد الواقعة القانونية، يعني الحيازة اللي بيمضيها القانون واقعة قانونية، أو مثل نقل الملك بالإرث واقعة قانونية، العقود والإيقاعات وإلى آخره، هذه تصرفات قانونية. ما مهم الاصطلاحات، احنا ما يهمنا يا اخوان بعد هذا الكلام ومن دون إطالة. هو رجل منصف انصافا، يعني إلى حد كبير فيما قرأته وأقرأه لا في العادة، موازن غير مشدوخ بالغرب بكفرة كافرة كغيره من الحقوقيين الذين درسوا في أحضان الغرب. جيد، ما يهمنا يا اخوان هنا هو ما يعنينا، بلاش نتوسع كثير في هذه الأمور لنخرج عن سياق البحث الفقهي بالمعنى الذي لابد أن نحفظه، أن أساس وجود حق للإنسان في شيء من الأشياء هو ترجمة السلطة التكوينية على أرض الواقع، يعني العمل. أول ما يملك الإنسان أو يكتسب حقا من الحقوق فيما يرتبط بالطبيعة التي يعيش فيها، إنما يكتسبه بعمله وجهده. لا أقصد بهذا أن كل عملين مملك أو معطي لصاحبه حقا من الحقوق بأي مستوى من المستويات، بل أقصد وأعني بهذا أنه لا يوجد حق من دون عمل، والعمل إذا أنتج ف فنتاجه يعطي حقا في الطبيعة. أما إذا عمل ولم ينتج شيئا فليس لديه حق، يعني حاول أن يجر الصخرة ليجعلها في أساس حائط بيته إلى حاد يأس، لم يستطع أن يجرها، لم يستطع، ثم ذهب ونام في بيتي. هذا لا يمنعني أنا من استعمال قدراتي، وقد أستطيع جرها إلى أساس حائط بيتي إن شاء الله. لذلك أقول عندما قلنا بأن أساس الحق اكتساب الحق في الطبيعة هو العمل، كنت أعني أنه لا حق من دون عمل، ولم أكن أقصد أن أي عمل ينتج حقا. إذا جئنا وتأملنا فيما يقوم به الإنسان من أعمال في الطبيعة، فهي إما حيازة واستيلاء على الشيء، يحوز الشيء، يحوز الماء، يحوز السمك، يحوز الخشب، يحوز الخضار، يحوز الفاكهة إلى ما هنالك، فصارت في حوزته، طبعا في حوزته كل شيء بحسبه، وإما يحدث تغييرا في الطبيعة، هذا التغيير ليس مطلق تغيير بل تغيير علاجي، بمعنى أنه تغيير نحو غرض وهدف، إما شخصي له وإما عام لنظرائه. فأي تغيير يحدثه في الطبيعة يكسبه حقا. هذه الطبيعة الأولية سيج جزءا منها للحيوانات وأدخل حيوانات في داخلها، فاكتسب حقا فيما سيجه. احتطب واحتش وأزاح الحجارة وأهل الأرض بترابها للزراعة، وهو المسمى بالإحياء، اكتسب حقا. هون لا يوجد شيء اسمه حيازة يا إخوان، إلا إذا بدنا نوسع مفهوم الحيازة كما هو واضح. ولذلك أنا لا أميل إلى تعبير كثير من فقهاء العامة الذين يعبرون، وبالأخص اللي دانوا الحقوقيين الغربيين، تعبيرهم بالاستيلاء. الاستيلاء تعبير أعم من العلاج، أعم من جهة وأخص من جهة، إذ ليس مطلق استيلاء على شيء في الطبيعة يكسب حق كما هو واضح. ما بدي يدخل الآن بالبحث التفصيلي أن من حاز شيئا من دون قصد التملك هل يملك، كمن وضع شبكته للتجفيف كما يقولون فدخل فيها السمك وحصر في داخلها، هل يملك السمك أو لا يملك السمك، هذا محل بحث حتى داخل فقهنا، هو محل بحث. المشهور أن الملك يتوقف على قصد التملك. في المقابل فقهاء كالسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم جميعا قالوا لا، قالوا لا يشترط قصد التملك، بل يكفي أن يكون في حوزته ليكون الآخر ممنوعا من التصرف فيه بغير إذنه. جيد، لذلك إلى هنا ثبت أنه لا حق من دون عمل. واحد. اثنان، أن العمل في البداية كان يكسب حق الاختصاص بمعنى حاجزية الغير عن التصرف، هذا اثنان. ثلاثة، أن هذا الاختصاص تحول عند العقلاء إلى ملكية، تحول إلى مال. من أين يصبح المال مالا؟ من جهة الرغبة بالمعاوضة عليه. جيد، هذه هي المالية. من هنا تأتي المالية، ليست نقد، وفي نظر العقلاء حصل هناك تلازم بين المالية والملكية. إذ العقلاء بما هم عقلاء يرون تلازما بين هذين الأمرين. بعدين في تصرفات للشارع، فندخل في البحث في قاعدة عدم التلازم بين المالية والملكية أو التلازم، لا نحسم الأمر فعلا. إذ الشارع المقدس قد يسقط شيئا عن المالية وقد يسقط شيئا عن الملكية. على كل حال كبرويا هكذا وصغرويا مصادق كثيرة يا أخوان إذا بدنا ندخل في هذا الأمر. بعد أن تحول إلى ملكية ويقصد بالملكية عقلائيا ما يساوق المالية، ويقصد بالمالية هو الرغبة على التعاوض، يعني عرض وطلب. جيد، هذا هو الأساس لنشوء الحقوق الأخرى، مثل حق عدم تصرف به إلا عن طيب نفسي، سلطان الإرادة، كوني صاحب سلطان في التصرف فيه كما أشاء حتى لو بالإسراف. أقول إيه ما في مشكلة. الحديث بعد ذلك على ضوء قانون العبودية وعلى ضوء التشريع الرباني بحث آخر. جيد، إذا بات الإنسان مالكا بهذا المعنى عقلائيا، هنا من الواضح جدا أن هذا المالك العقلاء يعطونه حقا طوليا في طول تحقق الملكية أو حق الاختصاص، مو مهم، ما عادش في شيء اسمه حق اختصاص أساسا لما صار في تعاوض وتبادل إلى آخره، إلا ما لا يتعاوض عليه ولا رغبة لأحد عقلائيا بالتعاوض عليه، فالإنسان له حق اختصاص فيه، يعني مثل الماء على الشاطئ لا يعاوض عليه، لكن إذا أنا حجزت شيئا منه ما بحق لأحد يجي يتصرف فيه بدون إذني، كما لو وضعت مقدارا من الماء في كوبي لا يباع ولا يشترى. فش عاقل بيبذل بزأمان وهو على النهر بحركة بسيطة يحجز مثله. جيد، لكن لا شك ولا ريب أن حق الاختصاص موجود في الارتكازات العقلائية. لا نريد أن نقول بأن حق الاختصاص يلغى بالكامل، أقول في موارد الملكية بدأت بحق اختصاص وتحولت إلى ملكية، وإلا لا نريد أن نقول بأنه ما عاد في حق اختصاص، كان مرحلة وانتهى في فجر البشرية. لا، يوجد حق اختصاص، حيث لا توجد مالية ينفصل حق الاختصاص عن حق المالية، وإلا العقلاء يقولون لا يحق لك التعدي على شيء أحرزه إنسان في المباحات الأولية وإن لم يكن هناك رغبة بالتعاوض والتبادل عليه. هذا موجود في الحياة العقلائية والارتكازات العقلائية. إذا حصلت الملكية أو حصل حق الاختصاص بلا فرق بيناتهم يا أخوان من هذه الجهة، فيمكن للإنسان أن ينقل هذا الحق إلى غيره. يوجد شيء أنا أسميه الانتقال الطبيعي، وسمي في بعض الكلمات بالانتقال القهري مقابل الانتقال الاختياري. هذا الانتقال الطبيعي يا أخوان هو أن يكون الإنسان صاحب حق اختصاص أو صاحب ملكية فيموت فينتقل قهرا إلى أقرب الناس إليه. أصل وجود هذا على مستوى الخط العريض في الارتكاز العقلائي مما لا شك ولا ريب فيه، إذ من الوضوح بمكان أنه في الارتكازات العقلائية لا حق للإنسان الذي يوجد من هو أقرب منه في الأخذ من ماله أو من مختصاته أو من حقوقه مع وجود ذاك الطرف. هذا واضح في الذهنية العقلائية، واضح. إذا مات الإنسان وعنده ولد لولده، نعم قد يختلف الناس في أنظمتهم في أعرافهم في عشائرهم في إلى آخره، قد تجد عرف يعطي الزوجة ويعتبرها الأقرب، قد تجد عرف لا يعتبر الزوجة أقرب. لكن إجمالا مبدأ أن أموال الإنسان إذا مات تنتقل إلى الأقرب إليه، هذا مبدأ عقلاء عام بلا شك ولا ريب. وهذا منبهه الوجداني أننا لا نتطور في الارتكاز العقلائي أن الإنسان إذا مات تعود أمواله كما كانت مباحات أولية. هل يوجد أحد يحتمل هذا؟ أنه إنسان عنده بيت أو عنده وسيلة أو عنده أرض أو عنده إذا مات ترجع مباحات أولية؟ في عقلاء في العالم بفكوا بهذه الطريقة؟ قد أجد استشهد نظام اشتراكي شيء. لا، عم نحكي بالارتكازات العقلائية العامة مش بالنظم الوضعية. ما موجود شيء من هذا القبيل.
ولو لم يكن له وريث.
ها؟ ولو لم يكن له وريث. تورث السلطة، تورث ما أعرف مين. تأخذ الدولة بتوزعه إلى آخره. لكن خلينا السبي معزل عن التفصيل. قد هذا استثناء نقول مش فليكن. فبلا شك ولا ريب حتى الآن بالعالم كله إذا ما إلو وريثة بيأخذون المياثم، بيأخذون المؤسسات الخاصة، بيأخذون يعني الخيرية إلى آخره. المهم في الارتكاز العقلائي أصل وجود هذا الشيء، لذلك أنا بعبر عنه بالانتقال الطبيعي في الحياة العقلائية. سيعبر عنه قهري مقابل اختياري، أيضا كلام صحيح في حد نفسه. شيخ النائين رضوان الله تعالى عليه يقول يرى الإنسان امتداد لذلك الإنسان بالنظرة العرفية والعقلائية، الابن يرى امتداد للأب، ولذلك يقول الملكية لم تتغير، الملكية باقية، طرف الإضافة خيط الإضافة كان بيد الأب صار بيد الابن. طبعا بالدقة العقلية تغير أطراف النسبة تغير بلا شك ولا ريب، وهو يعرف هذا جيدا العلامة النائيني، لا داعي للإشكال عليه، كان بصدد المقاربة الفكرية لهذا الموضوع بشكل واضح، ومقصوده من هذا الأمر هذا المعنى لا أكثر. جيد، هذا حصول الملكية بهذا المعنى. جيد، في مقابل الانتقال الطبيعي يوجد الانتقال الإرادي. الانتقال الإرادي صاحب الحق ينقل بإرادته. أنا عم بستعمل الصلاحات يا إخوان خاصة فيه. هذا الانتقال الإرادي ليش عم بختار هالتعبير؟ عم بختار هالتعبير لأنها تعبر عن واقع الأمر. شو بدي بالتقسيمات اللي ذكرت؟ سواء صحت أو لم تصح مش مهم نذكر كثرة التقسيمات. أنا بدنا تقسيمات فيها محتوى حقوق قانوني عقلائي. انتقال سميته طبيعي لأنه الوارث امتداد طبيعي للمورث. هنا الانتقال الإرادي لأن إرادة صاحب الحق هي التي نقلت الحق منه. بعد ذلك كيف خرج إرادته، كيف أبرزها باللفظ بالكتابة بغير هذه أمور بناء علوي يا إخوان. العبرة بالقصد، العبرة بالإرادة، العبرة بحرية سلطان الإرادة أن لا يكون مقهورا، هذه العبرة، هذا واقع العقود يا إخوان. الألفاظ مبرزات فقط وفقط. جيد، إذا كان كذلك الانتقال الإرادي، الانتقال الإرادي إنما يتحقق بوجود سلطان الإرادة عند الإنسان. إذا أراد النقل انتقل، نقل الملكية يتحقق باجتماع إرادتين متطابقتين أو إرادة منفردة. الإرادتان المتطابقتان في العقود، أنا أنقل هذا مقابل هذا، هذا ملكي أنا صاحب الحق فيه، هذا ملكه، وأنت تنقل هذا مقابل هذا، إرادتان تتطابقتا على شيء واحد. أبرزنا التطابق يا أخي بلافظ، بمقاولة، بإنشاء عقد بصيغة الماضي، بالعربي بالإنجليزي مو مهم. واقع الأمر تطابق إرادتين، إرادة الفعلية على نقله إليك مقابل هذا، وإرادتك الفعلية على نقل هذا مقابل هذا. وهذا قد يكون في الأعيان، قد يكون في المنافع، قد يكون من أحد الطرفين عينه ومن الآخر منفعة، مو مهم. جيد، وقد يكون تطابق الإرادتين ما في تعاوض يا إخوان. هذا تطابق الإرادتين اللي اسمه معاوضات. تطابق الإرادتين شقه الثاني ما لا معاوضة فيه، مثل الهبة، ما يحصل تملك إلا بقبول المتهب، لذلك عدت عند الكل تقريبا من العقود. وعلى هذا الأساس يصبح تطابق إرادتين أيضا، لكن لا يوجد تعاوض، إذ الهبة لا عوض معها، والهبة المعوضة عوضها شرط وليس عوضا بالمعنى الدقيق للكلمة، تبحث في محلها. هذا كله اسمه تطابق إرادتين، الأول العقود المعوضية والثانية العقود غير المعوضية، مثاله الهبة. الإرادة المنفردة، الإرادة المنفردة هي في مثل الوصية، الإيصاء لا يحتاج إلى قبول، الملكية تحصل من دون قبول، مثل البذل على رأيه للحج مثلا أو لغيره على مستوى الملكيات الذمية، مثل الإبراء، إرادة منفردة. هذه السوين بسموها بالشريعة عقد، وين بسموها إيقاع، هذا بناء علوي مش محل بحثنا يا أخوان، فأنا عم نحكي بالأعماق. جيد، هذا على مستوى نقل الملكية. في بحث كان ينبغي لي أن أبحثه قبل هذا البحث بشكل سريع، أن سلسلة الملكية أو شبكة الملكية أو هرم الملكية خلينا نعبر، منطلقه نتاج العمل، إما حيازة وإما علاج وتغيير في الطبيعة، لكن بعد ذلك من الواضح جدا يا إخوان أن ما بعد تحقق الحق نتيجة العمل الذي موضوعه نتاج العمل المعبر عنه طاردا بالحيازة والاستيلاء وأخرى بالتغيير والعلاج، هذا كل ملكية أخرى تبتني عليه، مثل ما لو أثمر المحاز أو أنتج نتاجا منفصلا عنه كالتوالد أو كبر حجمه، كل هذه يكتسب الإنسان فيها حقا بتبع علاجه، بتبع عمله في الأرض. لذلك تدخل في هذا الأمر العلاج بعد الحيازة اللي سماه السيد الخوئي السريرية، ها؟ أنا حزت الخشب وعمل، لكن هذا عمل جديد مملك لنتاجه لأن موضوعه مملوك لي مش مطلقا. النمو في المحاز، الثمرات والتوالد، تبديل المحاز، أحصل على ملكية جديدة بشرط، هذه ملكية طولية، الذي له حق التبديل هو صاحب الحق في الطرف المقابل أيضا، إما بالأصالة وإما بالتبع، هو عامل عقد على عقد على عقد، ترامي عقود كما هو واضح. لكن هذا كله سلسلة واحدة. هذا ماذا ينتج يا إخوان؟ حقوقية، هذا ينتج حقوقيا أولا قاعدة السلطة، الناس مسلطون على أموالهم، نحن بنقول الناس مسلطون على نتاج عملهم سواء سمي أموال أو ما سمي أموال، فليكن. أنا حزت حشرات يا إخوان ما بيسموا أموال، أو حزت ماء على الشاطئ، الناس مسلطون على حقوقي،
عجز اتباع.
كل ما اكتسبه الإنسان بعمله نتاج عمله عقلائيا في قاعدة الناس مسلطون عليه. القاعدة الثانية غيره محجوز عنه لا يحق له أن يتصرف فيه. هذه القاعدة الثانية. القاعدة الثالثة الناتجة من هاتين القاعدتين، كل تصرف من غيره فيه يقتضي ضمانه. إذا تصرف ما غير شيء ولا نقص شيء ولا لا يقتضي شيئا، إذا تصرف واستثمر وهذا الاستثمار عقلائيا له بدل يضمن بدله، إذا تصرف وأتلف يضمن بدله بلا شك ولا ريب، وهذا واضح لا كلام في هذا. على مستوى العقول يا إخوان والنقل الاختياري إذا اتضح وهو القواعد الحقوقية بشكل واضح، على مستوى العقود الإنسان قد، طبعا جزء من هذا إذا تصرف بمالي بدون إذني بحقي بدون إذني فينشأ ما يسمى بضمان اليد، هذا اللي اسمه على اليد ما أخذت حتى تؤدي منشأ من هون. إذا تصرف به وأتلفه بينشأ شو بيسموه؟ ضمان الغرامة. ها؟ ضمان الغرامة للشيء هو الأقرب إلى ذلك الشيء أيضا عقلائيا واضح بلا شك ولا ريب. من هنا نشأت فكرة المثل والقيمة، حيث يكون يوجد أقرب فهو المثل، حيث لا يوجد القيمة. على مستوى التصرف الإرادي من صاحب الحق، التصرف الإرادي من صاحب الحق قد يكون مقابل عوض وقد يكون لا مقابل عوض، قد يكون ناقل وقد يكون غير ناقل. غير الناقل هو اللي يسمى اليد الأمانية، أمانة مالكية. الناقل قد يكون مع عوض وقد يكون بدون عوض، الهبة بدون عوض، البيع والإجارة مع عوض. العوض قد يكون عوض خاص وقد يكون عوض عام. العوض الخاص هو العوض الموجود في المعاملة معاوضة، هذا نسميه عوض خاص مسمى. العوض العام هو أن أعطيك الشيء على أساس أنك تغرمه، هذا بسموه شو؟ ضمان الغرامة. ضمان الغرامة أيضا قد يكون بتصرف إرادي من صاحب الحق، كما لو أقرضتك تغرمه بنظيره، هذا هو القرض. وقد يكون بتصرف عدواني أو شبه عدواني، عدواني مع التعمد، شبه عدواني هو مش قاصد فكره ملكه، هذا شبه العدواني، لكن توصيف الوضع عدواني. على كل حال إذا أتلف في اليد المال أيضا يضمنه بضمان الغرامة، يتحول ضمان اليد إلى ضمان غرامة في طول التلف. جيد، هنا تنشأ مصطلحات بعد فينا أكثر من هيك يا إخوان، نقسم لكن صار الجو واضح. اللي بهمنا هنا هو تحقيق مصطلحات يا إخوان، في ملكية أعيان وفي ملكية أعمال، هذا معروف. ويوجد أيضا هون صار متكرر معنا الذمة، في مال خارجي وفي مال ذمي، في شيء يسمى بالعهدة. هل هذه المصطلحات تشير إلى معنى واحد؟ ذمة وعهدة، وش كيف يعني ماله بالذمة؟ أيضا على المقلب الآخر بلحاظ المالك، المالك قد يكون شخص حقيقي وقد يكون شخص حقوقي، ملكية الجهات. هذه الأبحاث لابد من بحثها كلها ضمن عنوان الملكية يا أخوات، نأتي إليها إن شاء الله بما يقتضيه السياق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.